أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل بنا الكلام إلى الروايات الخاصة التي تمسك بها لإثبات قاعدة الإقرار أو الاحترام. وإذا رجعنا إلى الروايات التي ذكرناها في البحث السابق فإنه لنا أن نسأل هذا السؤال، وهو أنه هذه الروايات هل تدل على صحة النكاح الحاصل عند المجوسي أو غير الإمامي، وترتيب جميع الآثار بحيث يكون نكاح المجوسي لأمه أو ابنته صحيح بحسب نظر الشارع وإمضائه، أو لا يستفاد ذلك؟ فنقول لا يستفاد من هذه الروايات ما أفيد من إمضاء صحة النكاح. أما بالنسبة إلى صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في قذف الرجل للمجوسي، فغاية ما تدل عليه هذه الرواية هو عدم جواز قذفهم، وأن هذا نكاح في دينهم، وهذا المقدار لا يستفاد منه أن الشارع محترف بنكاحهم، بل هو نكاح في دينهم، فغاية ما يستفاد أن ما كان نكاحا في دينهم موضوع لحرمة القذف. فمتى ما حصلت علقة زوجية صحيحة عند الطرف الآخر كالمجوسي، فهذا موضوع لأثر من الآثار وهو حرمة القذف. أما أن الشارع يمضي النكاح المذكور ويراه صحيحا ويرتب عليه جميع الآثار، فلا يستفاد من روايتي أو صحيحتي عبد الله بن سنان. تفتي المطلب؟ وهذا الإشكال يرد على أكثر الروايات الباقية أيضا، فإنه الرواية الثانية وهي صحيح أو معتبرة أبي بصير، سمعت أبا عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول للإماء أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا، فإن لكل قوم النكاح. مجرد التعبير أن لكل قوم النكاح لا يستفاد منه إلا أنه هذا موضوع لأثر من الآثار وهو حرمة القذف. أما أنه موضوع لماذا لسائر الآثار فلا يستفاد منه ذلك، ولا يستفاد أن الشارع أمضى النكاح، بل غاية ما يستفاد أنه كونه نكاحا عندهم موضوع لحرمة القذف، واستفادة الإطلاق من صحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة أبي بصير محل إشكالين. نعم، إذا رجعنا إلى رواية علي بن أبي حمزة فإنه يستفاد، قد يستفاد ذلك، حيث ورد في رواية علي بن أبي حمزة
كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. هذا التعبير ظاهره في أن الشارع في مقام إمضاء النكاح، نكاح ماذا؟ النكاح الحاصل في الأقوام الذين يميزون بين النكاح والسفاح. والظاهر إنصافا في هذه الرواية هو الإمضاء، خلافا لما أفيد في بحث بعض الأعلام السيد حفظه الله صفحة سيد السيستاني حفظه الله صفحة 113، فذكر أنه لا يستفاد من هذه الرواية الإمضاء والصحة من جميع الجهات، بل غاية ما يستفاد منها ترتيب بعض آثار الصحة، ولا يستفاد منها الإمضاء للعلقة الزوجية. ولكن بحسب الظاهر أن التعبير المذكور ظاهر في الإمضاء. إذن الخلاصة أن هذه الروايات لا يستفاد منها بل أزيد من حرمة القذف، وأن موضوع حرمة القذف وشنه هو كون الحاصل نكاحا عند الطرف الآخر. وقد عقد صاحب الوسائل في الوسائل بابا في حرمة القذف في الجزء 28 صفحة 173، فالنتيجة أنه لا يحرز الإطلاق في هذه الروايات لإثبات أن النكاح صحيح، ولا أن النكاح منزل منزلة الصحيح بلحاظ جميع الآثار. واضح، لا يستفاد لا أن النكاح في حد ذاته صحيح، ولا أنه فاسد منزل منزلة الصحيح بلحاظ جميع الآثار. فلا يستفاد من هذه الروايات أن الإمام ملزم بترتيب الأثر على أنكحة الطرف الآخر بنحو لا يصح له أن يتزوج من زوجتي المجوسي أو ما شاكل ذلك، بل هي واردة في مورد القذف ولا يحرز شمولها إلى أثر الذي نبحث عنه. ثم إن هناك رواية بلي، لكن احنا قلنا عمدة علي بن أبي حمزة هاي ما، ورواية علي بن أبي حمزة فيها الإشكال السندي المعروف وهو علي بن أبي حمزة البطائني، فمن يرى وثاقته يعني قد يستطيع أن يستفيد أن الشارع أمضى نكاحهم، ومقتضى ظهور الدليل في الإمضاء هو صحة النكاح. ثم إن هناك رواية ظاهرها أن نكاح أهل الشرك جائز، وهي بلي هذه الرواية التي نقلها في الوسائل، رواية غير ما قرأناها سابقا، وسائل الشيعة الجزء 15 صفحة 80، قال عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال مال الناصب، هو من ينصب العداء ويعلن العداء لأهل البيت، وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز. واضح، فإن نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا. المستفاد من هذه الرواية أنه لا يحل لشخص أن يتزوج امرأة الناصبي أو المشرك، وقد علل ذلك بكبرى عامة، فإن نكاح أهل الشرك جائز، بل يستفاد من بحسب بل ما أفاده الإمام في هذه الرواية المنقول عن الإمام، قال لا تسبوا أهل الشرك. ليش؟ فإن لكل قوم نكاح. ومحل الاستدلال شنو؟ محل الاستدلال ماذا؟ ما ذكر أنه نكاح أهل الشرك جائزون. ولكن هذه الرواية بالرغم من أن دلالتها دلالتها تامة تدل على أن الإمام ملزم بترتيب الآثار بلحاظ عدم صحة أن ينكح زوجة زوجة المشرك زوجة المشرك وأن نكاح أهل الشرك جائزون، إلا أن الرواية محل إشكال سندي، فقد ورد في السند هكذا، نقلها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، إما أحمد بن محمد بن عيسى أو ابن خالد البرقي، وكلاهما ثقة وإسناده تام، عن بعض أصحابنا، هذا إرسال، عن محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله مجهول، وباقي السند لا مشكلة فيهم بحسب الظاهر. فالرواية من حيث السند أيضا شنو؟ غير تامة. إذن ورد عنوان الإمضاء نكاح أهل الشرك جائزون، ولكل قوم كل قوم عرفوا النكاح من استفاح فهو جائز في روايتين، ولكن كلتا الروايتين غير تامتي السند. إذن لا يستفاد من هذه النصوص لا أن أصل النكاح صحيح، ولا أنه منزل منزلة الصحيح بلحاظ جميع الآثار، فلا يصح الاستدلال بها في المقام. بلي
جعلوا قسمين
فنكاحهم جائز،
كل قوم يعرفون النكاح الذي عنده النكاح الصحيح.
لا لا، الظهر مو هكذا، مو نكاحنا، يعني يميزون انه عندهم حصتين، حصة نكاح وحصة سفاح، لا يخلقون كما ذكروا في العب. يعني ما يخلقون انهم يميزون بين السفاح كزينة وبين النكاح، بالنكاح بشروطهم ولهم الشروط. متى ما صدر نكاح عند النصارى جامعا للشروط عند النصارى، أنا الشارع أمضيه. فتدل الرواية على أنه إذا تعاقد طرفان مثلا كتابيين ويرون بحسب بل نظر مذهبهم أن هذا نكاح، فالشارع يمضيه. فموضوع الإمضاء عند الشارع ما كان نكاحا بحسب معتقدهم، فكل قوم يعرفون النكاح والسفاح، فإذا صدر منهم النكاح جامعا للشرائط بحسب معتقدهم فأنا الشارع أمضيه. فيستفاد أن أنكحة الأقوام الجامعة للشرائط عندهم ممضية عند الشارع، هذا هو، لا أنه ما كان نكاحا عندنا يعرفون نكاحنا مثلا والسفاح فإنه هذا إمضاء، هذا ليس هو الظاهر من الرواية. لا، هو بعيد جدا، هو السيد دخل مسألة الكفار مكلفين بالفروع في البحث، إذا تلاحظوا كلام السيد حفظه الله دخل مسألة الكفار مكلفون بالفروع، فلا يمكن أن يفرض أن نكاحهم صحيح، مع أنه على أن نصل إلى مراده، يقول الكفار مكلفون بالفروع تخصص هذه القاعدة بموارد معينة، منها هالمورد أنه إذا الشارع يجعل موضوع الإمضاء وهو النكاح الصحيح ما كان نكاحا بحسب معتقد الطرفين. أما إذا كان في النكاحنا فأنا جاء أمضي نكاحهم جائز، لا أرى له معنى يعني محصل. أيما كان، إذن هذه الروايات لا يستفاد منها، نعم لا يستفاد منها ما يراد إثباته في قاعدة ماذا؟ في قاعدة الاحترام. فتبين من جميع ما ذكرناه أنه لم يدل دليل أو الأدلة التي ذكرت أكثرها غير تامة، وعمدة الدليل على ذلك السيرة العقلائية، وقد يضاف إليها السيرة المتشرعية كما يظهر من كلمات جمعين، فإنه قامت سيرة متشرعية على أنه الإمامي ملزم بترتيب الأثر على أنكحة الطرف الآخر بنحو لا يقبل المتشرع أن ينكح شخص زوجة المخالف أو زوجة الكتابي أو زوجة أصحاب المذاهب والأديان الأخرى. وهذه سيرة متشرعية وحينئذ فلتكون كاشفة عن تلقي الشيء عن قبل المعصوم مباشرة دون الحاجة إلى الإمضاء. ولكن احتاج إلى إحراز أنها سيرة متصلة بزمان النص وليست ناشئة من فتاوى الفقهاء كأي سيرة متشرعية، خصوصا إذا اجتمعت السيرة العقلائية. إذا وجدت السيرة العقلائية فقد قد يصعب إحراز أن هذه السيرة متشرعية كما نبهنا عليه في بعض الموارد، لأن السيرة المتشرعية لابد من إحراز أن السلوك الخارجي والعمل الخارجي مستند من حيث تشرعهم ونسبتهم للشريعة وتلقيهم المطلب من الشارع، فمع وجود ارتكاز عقلائي أو سيرة عقلائية لا يحرز أن السلوك المذكور في مقامنا ناشئ من حيثية التشرع، فالجمع بين السيرتين لا يخلو من إشكال في مقامنا. هذا تمام الكلام في الأدلة. إذا اتضح الكلام في الأدلة فلأدال على هذه القاعدة فيقع الكلام في بعض التفصيلات في بعض المطالب المرتبطة بالقاعدة. المطلب الأول، اتضح من الأبحاث السابقة ما هو الفرق بين قاعدة الإقرار وقاعدة الإلزام؟ فإن قاعدة الإقرار مرجعها إلى أن الإمامي ملزم برأي الطرف الآخر مخالفا كان أو كافرا، بحيث لا يصح له نكاح زوجة الطرف الآخر، فمن هو مخاطب بالإلزام؟ الإمامي. أما قاعدة الإلزام فبالعكس، فمفاد قاعدة الإلزام إلزام الإمامي للطرف الآخر برأيه، لا أن الإمام هو الملزم، بل الإمام يلزم الطرف الآخر بمعتقده برأيه. فكما لو فرضنا كما سيأتي أن الطرف الآخر يرى أن العصبة ترث أو أن الأخت ترث مع الطبقة الأولى، فيستطيع الإمامي أن يلزم الطرف الآخر بما هو معتقده. فلو مات شخص وكان ورثته عبارة عن مثلا ولد في الطبقة الأولى عامي، وكانت هناك أخت إمامية، فإن الإمامية تستطيع أن تلزم العامي بأنه تأخذ النصف، لأنهم يعتقدون أن الأخت ترث من الميت مع الطبقة الأولى، وهم الأولاد من الطبقة الأولى، وهم الأولاد والأب والأم، مع أن رأي الإمامي أن الأخت لا ترث لأن في الطبقة الثانية، ولكن للإمامي أن يلزم العامي وهو الوارث العامي إذا كان عاميان أنه يعطيه النصف بحسب معتقدهم. فاتضح أن هناك فارق واضح، القاعدة الإقرار أو الاحترام، الإمامي هو الملزم أن يرتب آثار أنكحة الطرف الآخر، أما قاعدة الإلزام فإن الملزم هو الطرف الآخر بحسب معتقده، إذا كانت الأحكام كما سيأتي التي يعتقدها في ضرره تشريعان بحسب التشريع في ضرره وفي صالح الإمامين. النقطة الثانية، هل أن قاعدة الإلزام أصل القسوة، هل أن قاعدة الاحترام أو الإقرار تختص بمورد النكاح أو تشمل ما هو أوسع من ذلك؟ فهل الإمام ملزم بترتيب الأثر على ما يعتقده الطرف الآخر حتى في غير دائرة النكاح، كدائرة الحقوق، كدائرة المعاملات، كدائرة الميراث؟ فيجب على الإمام أن يرتب الأثر، بل ملزم بترتيب الأثر، بل على ما يعتقده الطرف الآخر في غير باب النكاح، واضح، كالميراث، كقيم المتلفات وما شاكل ذلك. كما لو أتلف الإمام مثلا شيئا من مال العامي، وكانت العامة يعتقدون بحسب معتقدهم بأنه في هذا المورد حتى لو كانت اليد مثلا أمانية تضمن، فهل الإمام ملزم بترتيب الأثار وكذا في باب الميراث وكذا في سائر الحقوق أو لا؟ أو أن قاعدة بناء على كما تمامية الأدلة مختصة بمورد شنو؟ بمورد الآن الأنكحة، بحيث لا يصح له أن ينكح زوجة الطرف الآخر، لا أنه ملزم بترتيب جميع الآثار. إذن ما هي دائرة قاعدة الاحترام؟ هل تسع غير النكاح أو لا؟ إذا أردنا أن نحدد الدائرة لابد أن نرجع إلى الأدلة السابقة ونرى مقدار دلالتها على ذلك. فإذا رجعنا إلى الأدلة فكانت هناك أدلة ثلاثة أو أربعة. الدليل الأول السيرة العقلائية أو المتشرعية، ومن الواضح أن هذه السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن مما قامت عليه السيرة العقلائية أن العقلاء يقررون أن كل مذهب وكل نحلة وطائفة ملزمة بترتيب الأثار على أنكحة الطرف الآخر، أما أنه ملزم أيضا بترتيب الأثار على كل ما يعتقده الطرف الآخر فهذا مما لا شاهد عليه في السيرة العقلائية، فالسيرة لم تقم على أن الشخص ملزمون بما يعتقده الطرف الآخر من أحكام إذا كان الأول يرى بطلان هذه الأحكام. واضح الفكرة إن شاء الله. فلا دليل على قيام السيرة على ذلك في باب الحقوق، في باب الميراث، في باب المتلفات، في غيرها من الأحكام. ولم تقم سيرة متشرعية على ذلك إن لم تقم على العكس. أما النصوص فالنصوص الخاصة كلها واردة في باب النكاح التي قرأناها، النصوص الخاصة روايات كلها واردة في باب النكاح لكل قوم النكاح وما شاكل ذلك، التي نهت عن القذف أو إمضاء النكاح، كل الروايات واردة في باب النكاح ولا يستفاد منها إمضاء ما هو أوسع من ذلك. وأما رواية حفص بن غياث فقد يستفاد منها كما قلنا كبرى كلية، وهو أنه كلما يتوقع يتوقف عليه حفظ النظام، ولولاه للزم اختلال النظام والهرج والمرج أمضاه الشارع، ولا خصوصية لباب الأنكحة، بل المدار على ما يتوقف عليه حفظ النظام، فكل شيء إمضاؤه وترتيب الأثر عليه مما يتوقف عليه حفظ النظام أمضاه الشارع، سواء كان ذلك في باب الأنكحة أو لا. فيبقى البحث في الصغرويات، فقد يستفاد من رواية حفص بن غياث ذلك. ولكن ذكرنا في الأبحاث السابقة أن رواية حفص بن غياث ضعيفة السند، وأنه دلالتها على إمضاء كبرى كلية محل إشكال كما تقدم. ويضاف إلى ما تقدم هو أن الذيل كما أفاد سيدنا الأستاذ بل في هذه القاعدة، أن الذيل الذي ذكر هل هو علة أو أنه حكمة؟ ما ورد أنه لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، هل هو في مقام التعليل لحجية أمارية اليد، أو أنه في باب الحكمة وبيان الحكمة والنكتة ولو نكتة مصححة عقلائية عامة، لأنها إلا يدور مدارها الحكم وجودا وعدما؟ فقال لا نحرز ظهور الذيل في التعليل حيث لا يوجد فيه أداة أو قرين على أن هذه علة. ونضيف إلى ما ذكره هو أنه المرتكز بل قائم على أن أمارية اليد لا تدور مدار قيام سوق أو عدم قيام سوق، فلو فرض أنه أمكن قيام السوق بل بلا اعتماد على اليد، فإنه لا يقال اليد ليس بحجة في الفرض، أو أن اليد لا علاقة لها بالسوق، كان نريد أن نتمسك باليد لإثبات أن فلان مالك للإرث ما لنا علاقة بالسوق، فهل يقال أن اليد في هذا الفرض ليس بحجة؟ لأنه حتى لو لم نقل بحجية اليد في غير ما يتوقف عليه البيع والشراء لقام للمسلمين سوق. واضح الفكرة؟ فلا بد كأن نخصص أمارية اليد بمورد يدور مدار قيام سوق، وهذا في مورد بيع وشراء مثلا. أما اليد لإثبات أن فلان مالك لكي تتحقق الهبة، لكي تتحقق مثلا شنه الإرث، فإنه من لو لم يكن هذا لم يقم للمسلمين سوق. فالظاهر أن هذا من باب الحكمة لا أنه من باب العلة. ولا أقل لا نحرز التعليل، لا نحرز أن العلة في جعل الأمارية لليد هو أنه لولا ذلك لم يقم للمسلمين سوق، بل غاية ما أن الحكمة في جعل ذلك الحرج النوعي، مصلحة نظامية وما شاكل ذلك. فالنتيجة لو لم نحرز العلة لا يصح الاستدلال، لو أحرزنا أنه علة وغضضنا النظر عن الإشكالات فغاية ما يكون كل ما يتوقف عليه حفظ النظام العام، فالإمامي ملزم بترتيب الأثر عليه. واضح؟ ولكن حفظ النظام أو الحرج على الخلاف على الاستظهار السابق، ولكن يحتاج إلى إحراز الصغرى أنه هذا هل يتوقف عليه حفظ النظام أو لولاه لحصل الحرج النوعي أو لا. وغاية ما يستفاد ترتيب الأثار للصحة الواقعية. واضح الفكرة؟ وغاية ما يترتب ترتيب الأثر للصحة الواقعية. إذا لم يحرز تمامية الأدلة إلى غير موارد شنو غير موارد الأنكحة. يأتي البحث إن شاء الله في النقطة الثالثة في الدرس الآتي، هل يستفاد من قاعدة الاحترام بالدلالة الالتزامية نفوذ الطلاق أو لا؟ هل يمكن أن نستفيد من قاعدة الاحترام بالدلالة الالتزامية نفوذ الطلاق أو لا؟ فنعمم أو فنوسع قاعدة الاحترام إلى الطلاق ولا نخصصه بالنكاح، لنكتة ستأتي إن شاء الله ويأتي بحثها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.